السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام زين شيخنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بإخواننا طلاب العلم في دولة ليبيا بدورة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذه الليلة هي ليلة الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأول لسنة 1437 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كلمة بعنوان أهمية طلب العلم وآداب طالبه. فأقول أيها الإخوة، هنيئا لكم مثل هذه الدورات، لا سيما في هذه الفتن التي تعيشها بلادكم بلاد ليبيا، فتن الخوارج وفتن الدواعش وفتن أعداء السنة من الجماعات الحزبية المنحرفة والتكفيرية الضالة. فهنيئا لكم أنكم تتواصلون مع العلماء وطلاب العلم ومع إخوانكم السلفيين في كل مكان، وهذا جهد طيب يقوم عليه بعض الإخوة الأخ بريك ومن معه، والشكر موصول لوزارة الأوقاف بارك الله فيهم التي يقودها السلفيون، ولله الحمد والمنة في هذه الحقبة الحرجة من الزمن في بلاد ليبيا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. وقبل البدء في هذه الكلمة، أوصيكم أيها الإخوة بالتزام منهج السلف في الفتن، ومن ذلك عدم العجلة والطيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، القاعد فيها خير من الواقف أو القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها أي ظهر لها استشرفت أي أهلكت. فمن الآداب في الفتن عدم العجلة والطيش، وإنما التأني وعدم التسرع في الأمور. أيضا الاجتهاد في العبادة، ومنها العلم النافع الذي أنتم فيه الآن، علم القرآن والسنة، سواء تلاوة أو تفسيرا أو حفظا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بذلك وبين أهمية العبادة في الهرج، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي رحمه الله: الهرج هو اختلاط الأمور، وكان فضل العبادة في هذا الوقت كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينشغلون عن العبادة في هذا الوقت. فهنيئا لكم أيها السلفيون في بلاد ليبيا أنكم انشغلتم بطلب العلم تحت راية ولاة أموركم وزارة الأوقاف، ومع إخوة أفاضل درسوا العلم على يدي أهله، فهذه نعمة عظيمة والله تغبطون عليها، لا سيما في هذه الفتن. نسأل الله أن يرفعها عن بلادكم وعن بلاد اليمن وعن بلاد سوريا وعن سائر بلاد المسلمين التي فيها هذه الفتن. وأقول أيها الإخوة إن أشرف مطلوب وأرغب مرغوب في هذه الحياة هو طلب العلم النافع، والعلم النافع ما كان مبنيا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم النافع ما كان فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة، يعني بفهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا العلم له فضائل كثيرة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم يرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يرفعهم درجات في الجنة. وقد بين النبي عليه السلام أن الدرجات في الجنة عالية عظيمة، فقال: إن في الجنة، أو قال بالجنة، 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة أن العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم أقرب الناس إلى منهج الأنبياء، فلما كانوا كذلك كانوا ورثة لهم، لأن الوارث يكون أقرب إلى الموروث، أقرب الناس إلى الموروث. فعجيب جدا تزهيد بعض الناس في العلماء، لا سيما منهم العلماء الكبار الذين شابت عوارضهم ولحاهم في العلم، عجيب جدا من بعض السفهاء الذين يزاهدون في أهل العلم الكبار الذين شاد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه. ومن ذلك في فضائل العلم أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذين يعقلون ويفهمون عن الله عز وجل مراده هم العلماء العالمون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فابتدأ الله عز وجل بنفسه وثن بملائكته وثلث بأولو العلم على أعظم مشهود عليه، وهو توحيده سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بالملائكة وبشهادته تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل العلماء، والآيات في فضل العلماء كثيرة جدا، وجاءت السنة أيضا ببيان فضل العلماء، كما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانتبهوا أيها الإخوة، الحمد لله أنه يوجد بقية من أهل العلم، ولا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة في كل زمان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. واعلموا رحمكم الله أن الأمة ستفترق، كما بين النبي عليه السلام فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي ذكرها النبي عليه السلام فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالباقون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هم الناجون يوم القيامة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وقد عرف السلف الصالح فضل العلم، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح قال رجل أن يتناوب معه في طلب العلم، فقال: أتظن يا ابن عباس أن القوم فيهم أبو بكر وعمر ويحتاجون إليك؟ وذلك في زمان كان فيه أبو بكر وعمر موجودين. فقال الرجل لابن عباس: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فتركته وطلبت العلم، فلما رأى اجتماع الناس علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. وأيضا يقول علي بن أبي طالب، والأثر ساقه ابن القيم رحمه الله في كتابه المذكور آنفا وهو مفتاح دار السعادة، يقول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما وقبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. فمن فضائل العلم أن من لا يحسنه يدعيه، وهذا يدل على أنه أمر طيب وأمر عظيم يرجوه كل الناس الموفقون. وكفى بالجهل ذما وقبحا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. واعلموا أيها الإخوة طلاب العلم في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك، أن طالب العلم لكي يوفق للعلم وأن ينهل من علم شيخه ومن يدرس على يديه، لابد أن يتأدب بآداب طالب العلم. ومن ذلك أيها الإخوة التواضع للعلماء، وقد ضرب السلف الصالح في ذلك مثلا أروعا. ومن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي عتبة باب زيد بن ثابت وزيد قائل نومة القيلولة، فيأبى أن يطرق عليه الباب خشية أن يزعجه، فيأتي فينام على عتبة دار كعب زيد بن ثابت، فيخرج زيد ويجده قد عف التراب على ثوبه ونام على عتبة بابه، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. قال: أنت أحق أن يؤتى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بخطام دابة زيد بن ثابت، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، فيقول له زيد: خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. وهكذا كان الأئمة من بعدهم. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان الشافعي، هو شيخ للإمام الشافعي، كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إني لأصفح الصفحة
صفحا رفيقا يعني خفيفا في وجود مالك خشية أن يزعجه. انظر إلى هذا الإحساس المرهف العظيم تجاه شيخ من الإمام الشافعي رحمه الله تجاه شيخه الإمام مالك. وهذا لما كان الشافعي بهذا الأدب العظيم الجم مع شيخه مالك رحمه الله كان طلابه معه كذلك، فالجزاء من جنس العمل كما هو مقرر في الكتاب والسنة. فهذا الربيع شيخ الشافعي تلميذ الشافعي كان يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. فالإنسان لابد أن يتواضع مع العلماء، فهذا منهج السلف من الصحابة والأئمة بعدهم. ومن ذلك الأدب القرب من الشيخ في الدرس، وألا تبتعد عنه ولا تعطيه جنبك وأنت جالس أو ظهرك، وإنما تتجه إليه بوجهك وقلبك حتى تستمع لكلامه وتستفيد منه، وتجلس جلسة المتواضع الحريص على طلب العلم. فهذا جبرائيل عليه السلام لما جاء في صفة في هيئة الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله 4 أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وجاء يسأل هذه 4 أسئلة، فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذي نفسه واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وأصغى واستمع. فهذا من الأدب مع المعلم. وأيضا من الأدب ألا تمشي أمامه إلا لحاجة كما ذكر العلماء، وجاء في ذلك حديث عند الإمام مسلم في صحيحه ابتدى به صحيحة، هو حديث يحيى ابن يعمر لما مشى يحيى ابن يعمر ومن معه وهو حميد الطويل مع عبد الله بن عمر لكي يسأله عن أمر القدرية وبدعة القدر لما ظهرت في البصرة. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا من الأدب في المشي مع العلماء، وإما أن تمشي خلفه ولا تمشي قدامه وأمامه إلا لحاجة، كما دخل الصديق أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينظر في الغار الذي أراد الرسول عليه السلام أن يدخل فيه فتقدم للحاجة، أما بغير حاجة فلا يصح ذلك. وليس من الأدب أن تمد رجليك في وجود معلمك تجاهه، هذا ليس من الأدب، ولا أن تعبث بلحيتك في درسه، ولا أن تكثر الحركة من غير حاجة في درسه. وقد رأينا ذلك من العلماء أنه مجرد، ومن ذلك من هؤلاء شيخنا صالح الأطرم عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة رحمه الله تعالى، كان إذا صفح الطالب صفحة بصوت مرتفع قال: الله يهديك لا تزعجنا، مجرد أن يسمع الصفحة بصوت مرتفع. أراد أن يعلم طلابه ويؤدبهم على حسن الخلق مع العالم والتواضع وعدم الإزعاج معه، فهذا أمر مطلوب. وليس من الأدب أن الإنسان إذا اختلف مع شيخه في مسألة أن يخرج ويشنع به، لا سيما إذا كانت هذه المسألة من المسألة فيها اجتهاد ويسع الخلاف فيها. فقد بلغني أن بعض الناس يتكلم مثلا في الشيخ مجدي أبو مصعب لمجرد أنه اختلف معه في مسألة، وهذا من الجهل العظيم والعياذ بالله. ما زال الأئمة يختلفون والعلماء يختلفون ولا يتكلم أحدهم في الآخر وإنما يدعو له. هذا عمر كم خالف ابن مسعود في مسائل، ولما جاء ابن مسعود وكان نحيف البدن يتكفأ الأرض رضي الله عنه وأرضاه، لما راه عمر وكان في مجلس من الصحابة قال: هذا كنيف أتاكم ملئ علما، يقصد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فكان يحب بعضهم بعضا، أهل السنة عندهم ود ومحبة لبعضهم البعض، ولا يبغضون إلا أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال والكفر. أما تجاه أخي المسلم ففيه رحمة وفيه أدب، فاحرصوا على ذلك أيها الإخوة وأيها الشباب، تربوا على الأدب مع العلماء؟ عندكم من أهل العلم السلفيين درسوا في اليمن وتعبوا من أجل تحصيل علم، فلا أقل من أن تتأدب معه ويتخلق معه بأخلاق السلف الصالح، وتتأدب معه بأدب السلف الصالح في طلب العلم حتى تنال ما عنده من العلم والفضل. ولا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا أنسى أيضا الالتفاف حول ولاة أموركم كما نصحتكم، الله أكبر الله أكبر، بالالتفاف حول أهل العلم عندكم، أن تلتفوا حول ولاة أموركم المتمثل في الجيش والبرلمان، وأن تجتنبوا الفتن، أن تجتنبوا الفتن وتجتنبوا أهل البدع من الخوارج والدواعش وفاجر ليبيا وغيرها. وأحذر من مقاتلة السلفي لأخيه السلفي تحت أي راية كانت، والرجوع العلماء والحذر من التزييف في العلماء. لأنه بلغني أن بعض الناس يقول نحن نأخذ بفتاوى الشيخ الفوزان والشيخ ربيع، ولكن في هذه الأمور في بلادنا لا نأخذ بفتاوى لأننا نحن أدرى. سبحان الله، أنت أدرى، أنت أدرى من العلماء، فهذا عبث وليست سلفية. فالتفوا حول أمرائكم وحول علمائكم وطلاب العلم عندكم، التفوا حولهم والزموا غرزهم، ففيه النجاة بإذن الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، فإن إلى الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليكم بلادكم واقتصادكم وأمنكم، وأن يرد عليكم أمنكم، وأن يحفظ أهل السنة في ليبيا بمنه وكرمه وجوده وعطائه، وأن يوفق القائمين على وزارة الأوقاف من السلفيين، أن يوفقهم لكل خير ورشد وهداية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام زاد شيخنا. حبيبي شيخنا، أقدمك شيخنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بإخواننا طلاب العلم في دولة ليبيا بدورة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذه الليلة هي ليلة الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأول لسنة 1437 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كلمة بعنوان أهمية طلب العلم وآداب طالبه. فأقول أيها الإخوة، هنيئا لكم مثل هذه الدورات، لا سيما في هذه الفتن التي تعيشها بلادكم بلاد ليبيا، فتن الخوارج وفتن الدواعش وفتن أعداء السنة من الجماعات الحزبية المنحرفة والتكفيرية الضالة. فهنيئا لكم أنكم تتواصلون مع العلماء وطلاب العلم ومع إخوانكم السلفيين في كل مكان، وهذا جهد طيب يقوم عليه بعض الإخوة الأخ بريك ومن معه. والشكر موصول لوزارة الأوقاف بارك الله فيهم التي يقودها السلفيون، ولله الحمد والمنة في هذه الحقبة الحرجة من الزمن في بلاد ليبيا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. وقبل البدء في هذه الكلمة، أوصيكم أيها الإخوة بالتزام منهج السلف في الفتن، ومن ذلك عدم العجلة والطيش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، القاعد فيها خير من الواقف أو القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرف لها أي ظهر لها استشرفت أي أهلكت. فمن الآداب في الفتن عدم العجل والطيش، وإنما التأني وعدم التسرع في الأمور. أيضا الاجتهاد في العبادة، ومنها العلم النافع الذي أنتم فيه الآن، علم القرآن والسنة، سواء تلاوة أو تفسيرا أو حفظا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بذلك وبين أهمية العبادة في الهرج، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام النووي رحمه الله: الهرج هو اختلاط الأمور، وكان فضل العبادة في هذا الوقت كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ينشغلون عن العبادة في هذا الوقت. فهنيئا لكم أيها السلفيون في بلاد ليبيا أنكم انشغلتم بطلب العلم تحت راية ولاة أموركم وزارة الأوقاف، ومع إخوة أفاضل درسوا العلم على يدي أهله. فهذه نعمة عظيمة والله تغبطون عليها، لا سيما في هذه الفتن. نسأل الله أن يرفعها عن بلادكم وعن بلاد اليمن وعن بلاد سوريا وعن سائر بلاد المسلمين التي فيها هذه الفتن. وأقول أيها الإخوة، إن أشرف مطلوب وأرغب مرغوب في هذه الحياة هو طلب العلم النافع. والعلم النافع ما كان مبنيا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته:
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فالعلم النافع ما كان فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة، يعني بفهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا العلم له فضائل كثيرة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم يرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يرفعهم درجات في الجنة. وقد بين النبي عليه السلام أن الدرجات في الجنة عالية عظيمة، فقال إن في الجنة أو قال بالجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة أن العلماء ورثة الأنبياء لأنهم أقرب الناس إلى منهج الأنبياء، فلما كانوا كذلك كانوا ورثة لهم، لأن الوارث يكون أقرب إلى الموروث، أقرب الناس إلى الموروث. فعجيب جدا تزهيد بعض الناس في العلماء، لا سيما منهم العلماء الكبار الذين شابت عوارضهم ولحاهم في العلم، عجيب جدا من بعض السفهاء الذين يزاهدون في أهل العلم الكبار الذين شاد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه. ومن ذلك في فضائل العلم أيضا قول الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذين يعقلون ويفهمون عن الله عز وجل مراده هم العلماء العالمون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فابتدأ الله عز وجل بنفسه وثن بملائكته وثلث بأولي العلم على أعظم مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بالملائكة وبشهادته تبارك وتعالى، وهذا يدل على فضل العلماء. والآيات في فضل العلماء كثيرة جدا، وجاءت السنة أيضا ببيان فضل العلماء كما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانتبهوا أيها الإخوة، الحمد لله أنه يوجد بقية من أهل العلم، ولا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة في كل زمان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. واعلموا رحمكم الله أن الأمة ستفترق كما بين النبي عليه السلام، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي ذكرها النبي عليه السلام فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالباقون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هم الناجون يوم القيامة. نسأل الله لنا وإياكم منهم. وقد عرف السلف الصالح فضل العلم، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح قال رجل أن يتناوب معه في طلب العلم، فقال: أتظن يا ابن عباس أن القوم فيهم أبو بكر وعمر ويحتاجون إليك؟ وذلك في زمان كان فيه أبو بكر وعمر موجودين. فقال الرجل لابن عباس: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فتركته وطلبت العلم، فلما رأى اجتماع الناس علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. وأيضا يقول علي بن أبي طالب، والأثر ساقه ابن القيم رحمه الله في كتابه المذكور آنفا وهو مفتاح دار السعادة، كفى، يقول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ومن لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما وقبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. فمن فضائل العلم أن من لا يحسنه يدعيه، وهذا يدل على أنه أمر طيب وأمر عظيم يرجوه كل الناس الموفقون. وكفى بالجهل ذما وقبحا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. واعلموا أيها الإخوة طلاب العلم في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك، أن طالب العلم لكي يوفق للعلم وأن ينهل من علم شيخه ومن يدرس على يديه لابد أن يتأدب بآداب طالب العلم. ومن ذلك أيها الإخوة التواضع للعلماء، وقد ضرب السلف الصالح في ذلك مثلا أروعا. ومن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي عتبة باب زيد بن ثابت وزيد قائل نومة القيلولة، فيأبى أن يطرق عليه الباب خشية أن يزعجه، فيأتي فينام على عتبة دار كعب زيد بن ثابت، فيخرج زيد ويجده قد عف التراب على ثوبه ونام على عتبة بابه، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. قال: أنت أحق أن يؤتى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بخطام دابة زيد بن ثابت، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، فيقول له زيد: خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. وهكذا كان الأئمة من بعدهم. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان الشافعي، هو شيخ للإمام الشافعي، كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إني لأصبح الصفحة صفحا رفيقا، يعني خفيفا، في وجود مالك خشية أن أزعجه. انظر إلى هذا الإحساس المرهف العظيم تجاه شيخ من الإمام الشافعي رحمه الله تجاه شيخه الإمام مالك. وهذا لما كان الشافعي بهذا الأدب العظيم الجم مع شيخه مالك رحمه الله، كان طلابه معه كذلك. فالجزاء من جنس العمل كما هو مقرر في الكتاب والسنة. فهذا الربيع شيخ الشافعي، تلميذ الشافعي، كان يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. فالإنسان لابد أن يتواضع مع العلماء، فهذا منهج السلف من الصحابة والأئمة بعدهم. ومن ذلك الأدب القرب من الشيخ في الدرس، وألا تبتعد عنه ولا تعطيه جنبك وأنت جالس أو ظهرك، وإنما تتجه إليه بوجهك وقلبك حتى تستمع لكلامه وتستفيد منه، وتجلس جلسة المتواضع الحريص على طلب العلم. فهذا جبرائيل عليه السلام لما جاء في صفة في هيئة الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله 4 أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وجاء يسأل هذه 4 أسئلة، فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذي نفسه واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وأصغى واستمع. فهذا من الأدب مع المعلم. وأيضا من الأدب ألا تمشي أمامه إلا لحاجة كما ذكر العلماء. وجاء في ذلك حديث عند الإمام مسلم في صحيحه ابتدى به صحيحة، هو حديث يحيى ابن يعمر لما مشى يحيى ابن يعمر ومن معه وهو حميد الطويل مع عبد الله بن عمر لكي يسأله عن أمر القدرية وبدعة القدر لما ظهرت في البصرة. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا من الأدب في المشي مع العلماء. وإما أن تمشي خلفه ولا تمشي قدامه وأمامه إلا لحاجة، كما دخل الصديق أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينظر في الغار الذي أراد الرسول عليه السلام أن يدخل فيه فتقدم للحاجة، أما بغير حاجة فلا يصح ذلك. وليس من الأدب أن تمد رجليك في وجود معلمك تجاهه، هذا ليس من الأدب، ولا أن تعبث بلحيتك في درسه، ولا أن تكثر الحركة من غير حاجة في درسه. وقد رأينا ذلك من العلماء أنه مجرد، ومن ذلك من هو هؤلاء شيخنا صالح الأطرم عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة رحمه الله تعالى، كان إذا صفح الطالب صفحة بصوت مرتفع قال الله يهديك لا تزعجنا، مجرد أن يسمع الصفحة بصوت مرتفع. أراد أن يعلم طلابه ويؤدبهم على حسن الخلق مع العالم والتواضع وعدم الإزعاج معه، فهذا أمر مطلوب. وليس من الأدب أن الإنسان إذا اختلف مع شيخه في مسألة أن يخرج ويشنع به، لا سيما إذا كانت هذه المسألة من المسألة فيها اجتهاد ويسع الخلاف فيها. فقد بلغني أن بعض الناس يتكلم مثلا في الشيخ مجدي أبو المصعب لمجرد أنه اختلف معه في مسألة، وهذا من الجهل العظيم والعياذ بالله. ما زال الأئمة يختلفون والعلماء يختلفون ولا يتكلم أحدهم في الآخر وإنما يدعو له. هذا عمر كم خالف ابن مسعود في مسائل، ولما جاء ابن مسعود وكان نحيف البدن يتكفأ الأرض رضي الله عنه وأرضاه، لما راه عمر وكان في مجلس من الصحابة قال هذا كنيف أتاكم ملئ علما، يقصد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فكان يحب بعضهم بعضا، أهل السنة عندهم ود ومحبة لبعضهم البعض ولا يبغضون إلا أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال والكفر، أما تجاه أخي المسلم ففيه رحمة وفيه أدب، فاحرصوا على ذلك أيها الإخوة وأيها الشباب، تربوا على الأدب مع العلماء. عندكم من أهل العلم السلفيين درسوا في اليمن وتعبوا من أجل تحصيل علم، فلا أقل من أن تتأدب معه وتتخلق معه بأخلاق السلف الصالح، وتتأدب معه بأدب السلف الصالح في طلب العلم حتى تنال ما عنده من العلم والفضل. ولا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا أنسى أيضا الالتفاف حول ولاة أموركم كما نصحتكم، الله أكبر الله أكبر، بالالتفاف حول أهل العلم عندكم، أن تلتفوا حول ولاة أموركم المتمثل في الجيش والبرلمان، وأن تجتنبوا الفتن وتجتنبوا أهل البدع من الخوارج والدواعش وفاجر ليبيا وغيرها. وأحذر من مقاتلة السلفي لأخي السلفي تحت أي راية كانت، والرجوع العلماء والحذر من التزهيد في العلماء. لأنه بلغني أن بعض الناس يقول نحن نأخذ بفتاوى الشيخ الفوزان والشيخ ربيع، ولكن في هذه الأمور في بلادنا لا نأخذ بفتاوى لأننا نحن أدرى. سبحان الله، أنت أدرى من العلماء، فهذا عبث وليست سلفية. فالتفوا حول أمرائكم وحول علمائكم وطلاب العلم عندكم، التفوا حولهم والزموا غرزهم، ففيه النجاة بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليكم بلادكم واقتصادكم وأمنكم، وأن يرد عليكم أمنكم، وأن يحفظ أهل السنة في ليبيا بمنه وكرمه وجوده وعطائه، وأن يوفق القائمين على وزارة الأوقاف من السلفيين، أن يوفقهم لكل خير ورشد وهداية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم.